بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 57 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية اتكلمنا على ملخص لفتوح الشام في عهد الصديق رضي الله عنه، وبدايات فتوح الشام في عهد عمر بن الخطاب. وذكرنا شيء مهم جدا، هو ان عمر بن الخطاب بدأ فتوح الشام او بدأ عهده مع قصة الشام بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه. وده حدث مزلزل، يعني حدث ضخم جدا، ان انت تعزل خالد بن الوليد مع يعني هذه الانتصارات الهائلة التي حققها، وبتعزله وهو في قمة مجده. يعني مثلا ما كانش بعد الانتصارات ديت في خطأ من الاخطاء عمله او مشكلة احدثها، لا، الامور ماشية ما شاء الله، يعني ما فيش احسن من كده، انتصارات وراء انتصارات وراء انتصارات. فكان قرار العزل غريب، غريب على المؤرخين وغريب حتى على بعض المعاصرين. يعني بعض المعاصرين في عهد عمر نفسه استغربوا القرار ولم يستحسنوه، بعضهم، عموم الناس يعني قابلت الموضوع. طبعا عمر بن الخطاب له يعني باع طويل جدا في الإدارة وفي السياسة، والناس كلها تعرف تقواه وعلمه وورعه، فمطمئنة إلى ما فعله. جايز مش فاهمة تماما ما فعله عمر، وتحتاج إلى توضيح مباشر من عمر عشان يفسر أنا ليه عملت كده، فده وارد. لكن بشكل عام الناس قبلت القرار، وهو قرار زي ما قلنا قرار غريب وقرار عجيب، لأن أنا بعزل واحد في قمة مجده وحقق أمجاد عظيمة للمسلمين، فكان لازم وقفة مع هذا القرار. الكلام اللي هقوله النهاردة كلام مهم جدا في قصة عزل خالد بن الوليد، ومحتاج عشان تقدر تستوعبه بشكل جيد الرجوع إلى الحلقة الماضية، الحلقة 56 من قصة الخلافة الراشدة، تشوف فيها آخر 10 دقائق أو آخر ربع ساعة كنا بنتكلم على موضوع عزل خالد، ذكرنا أشياء وهنتكلم النهاردة على أشياء أخرى في هذا الحدث الكبير. اللي قلناه في المرة اللي فاتت كملخص للسبب عزل خالد، إن سيدنا عمر كان يخشى على عقيدة المسلمين. يعني على عقيدة المسلمين، يعني شايف سيدنا عمر إن المسلمين بدأوا يعتقدوا أن النصر من عند خالد، وبدأت تغيب عن الأذهان أن النصر من عند الله عز وجل. ده شيء طبعا أرعب سيدنا عمر بن الخطاب. هو تلاقيه سمع كلام من الناس، شعر بأحاسيس الناس ومشاعرها وطريقتها في التفكير، إن لو خالد موجود خلاص القضية منتهية، نصر أكيد، ولو خالد مش موجود الهزيمة غالبا هتكون من نصيب الجيش المسلم، وده خلل كبير جدا جدا عند المسلمين. لا يقدح هذا في إمكانيات خالد وفي براعته وفي مهارته، كلنا معترفين بهذا، وعمر نفسه معترف بهذا الأمر، أن خالد قامة عسكرية كبرى قد لا يدانيها أحد في هذا الزمن، زمن عمر نفسه اللي هو أصلا جواه قمم عسكرية كبيرة كثيرة، في الزبير بن عوام، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن جراح، قعقاع بن عمرو التميمي، مثنى بن حارثة، أسماء كثيرة جدا، سعد بن أبي وقاص، يعني في أسماء كبيرة جدا عسكريا على مستوى عسكري، لكن خالد يجب هؤلاء جميعا. يعني خالد فعلا متميز، والذي يرى فيه هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سماه سيف الله، وجود كل الصحابة هو ده سيف الله، وأبو بكر الصديق الذي كان قناعته الذي كانت قناعته بخالد مريد تفوق كل القناعات، يعني عنده خالد شيء وأي حد تاني شيء آخر. فسيدنا عمر لا ينكر قوة خالد ولا مهارة خالد، لكنه يريد أن يحفظ عقيدة المسلمين. فلسفة النصر في الإسلام إيه؟ فلسفة النصر في الإسلام، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله هو الفاعل، الله هو الناصر. إذا كنت أنا مع الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عايز النصر، خليك مع الله عز وجل. مهما بقى كنت قوي وكثير وكبير وعظيم وعندك سلاح، ولست مع الله لن يتحقق لك النصر. يبقى دي فلسفة، ده مبدأ، ده منهج، المنهج ده لازم يفضل سليم، لو اختل يختل النصر. عمر يعزل خالدا لكي يحافظ على النصر، شوف، لكي يحافظ على النصر، لأن باستمرار العقيدة السليمة يستمر النصر، وبخلل العقيدة يضيع النصر. ربنا بيقول في القرآن الكريم: فلم تقتلوهم ده في حق الجيش البدري، موقع بدر، موقع الكبرى يوم الفرقان. يقول لي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارجع للسياق الآية كده وفكر فيها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بس المسلمين مسكوا السيف في بدر وقاتلوا به وضربوا، والسيف اخترق جسد الكافر والكافر سقط قتيلا، زي ما سيرى قصة مثلا قتل أبي جهل، معوذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، ولا معاذ بن عفراء حسب اختلاف الروايات، ضربوا بالسيف رجل أبي جهل وضربوا بالسيف يعني أبي جهل، بعد ذلك أثبتوه، ثم جاء عبد الله بن مسعود واحتز رأسه بسيفه. يعني في ممارسات شايفينها، ويجي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بمنتهى الوضوح يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الذي سمح للسيف أن يصل إلى قلب أو قدم أو ساق أبي جهل هو الله عز وجل. كان من ممكن أن تطيش الضربة، تطيش ضربة المسلم وتصح ضربة الكافر، فيموت المسلم شهيدا والكافر يفضل عايش. فربنا سبحانه وتعالى سلب النصر أو سلب القتل من المسلم ونسبه إليه هو سبحانه وتعالى. ويجي في الآية في نفس الآية ولي وما رميت إذ رميت، سبحان الله شوف السياق عامل إزاي، وما رميت إذ رميت، أنت رميت، لكن ينفي عنه الرمي، يثبت الرمي وينفي الرمي في نفس الآية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن الرسول مسك بيدي حصى ضربه في وجه الكفار وقال شهت الوجوه، فحمل الله عز وجل هذا الحصى إلى عيون وأنوف الكفار جميعا، الجيش الألف واحد، فسقطوا كل واحد أصابته هذه الرمية، إما سقط قتيلا وإما أسر وإما فر من الموقعة، خلاص الرمية دي أصابت. من الذي حملها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العيون والأنوف والوجوه والجيش كله؟ الله عز وجل. بس كان لازم يعطي شيء من الفضل لهذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب أو الحصى ورماه، وكذلك أعطى الفضل لهذا المجاهد العظيم الذي حمل السيف وقاتل ولم يعني يفر ولم ينقص على عقبه، وأعطى هذه الكرامة لهذا الشهيد الذي أقبل حتى مات. لازم تأخذ بأسباب، لكن من الذي يؤتي لهذه الأسباب ثمارها؟ الله عز وجل. لو الناس بدأت تظن بقى إن الأمر بيد الفاعل نفسه من البشر زي خالد أو غيره، دي كارثة، ضاعت فلسفة النصر في الإسلام. فده اللي كان حريص عليه سيدنا عمر بن الخطاب. معنى كده أن الله عز وجل في معارك خالد بن الوليد هو الذي سمح لخطته أن تنجح. كان ممكن يلقط الخطة الفرس أو الروم وما تنجحش تخطيطات خالد، هو الذي سمح لساعده أن يضرب الرومي أو الفارسي فيقتله، كان ممكن ما يسمحش فيموت خالد بدلا ما يموت الرومي أو الفارسي، هو الذي سمح للسانه أن يطلق فأجرى على لسانه ما يحمس الجنود وما يشجعهم على القتال، هو الذي سمح سبحانه وتعالى لقلوب أتباعه أن يقتنعوا بكلامه فيكونوا على قلب رجل واحد. كان ممكن مهما قال من كلام الناس ما تبقاش مقتنعة ومش متحمسة، ويا ما سمعنا خطب رنانة لا تؤتي ثمارها. هو الذي ألقى سبحانه وتعالى الرعب في قلوب من يقابله، ألقى سبحانه وتعالى الرعب في قلوب فارس في قلوب الروم، يعني لا يسمعون باسم خالد إلا وارتعبوا، كان ممكن يسمع اسم خالد عادي جدا ما يتأثروش، ويا ما سمعنا أسماء كبيرة جدا في المعارك والناس بتقاتل من غير مشاكل على مستوى الأمم كلها مش بس أمة الإسلام. فالذي فعل ذلك وهذا وذاك وكل هذه التركيبة هو الله عز وجل. الناس خلي بالك كمان كان فيها ناس حديثة الإسلام، سيدنا عمر خايف على عقيدته، دول أصلا ما تربوش في محافل النبوة والخلافة، الناس اللي أسلمت حديثا جاي من الشرق والغرب دخلت في الجيش المسلم مع خالد، شافت خالد بهذه الصورة خلاص بقى خالد هو من الإسلام والبصر مش شايفين حاجة غيره. في ناس كانت مرتدة ورجعت للإسلام، يعني دي إيمانها مزفزب. احنا لسه قريبين العهد جدا من ردة، كانت سنة 13 هجرية لما عزل خالد بن الوليد، والردة كانت سنة 11، يعني سنتين بس كانت العرب كلها كانوا مرتدين إلا القليل، فدولت كلهم إيمانهم الله أعلم به، فخايف عليهم. في الأهم كده الشعوب، شعب الرومان، شعب الشام، شعب العراق، شعب فارس، شعب مصر، الشعوب ديت ما تعرفش الإسلام لسه. لما تشوف خالد في كل موقع منتصر بهذه الصورة يقولوا إيه؟ عندهم قائد عبقري، عندهم قائد فز، عندهم ما يقولوش أن الله نصرهم، ما يقولوش كده، ما يجيش على دماغهم. لما لقوا الانتصار بهذا التنوع، مرة خالد، مرة أبو عبيدة، مرة غيره، مرة، فيقدر يفهم أن النصر ليس من عند هؤلاء البشر، هو من عند الله عز وجل الذي أيد هؤلاء البشر بهذه الطاقات. وحتى الناس اللي تربت في محافل النبوة في خوف عليها من الفتنة. الرجل ده ما شاء الله، انتصارات انتصارات انتصارات، يعني ممكن واحد عميق الإيمان طويل الباع في الإسلام يفتن بخالد، ممكن ممكن. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شوف عمر بن الخطاب نفسه عاصر حنين، موقعة حنين. إيه موقعة حنين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقعة حنين في كتابه سورة التوبة، رجعوا لها، يقول إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعض الروايات بتقول إن المسلمين ولوا لدرجة إن ما عادش فاضل مع رصاصهم غير 100، الجيش كان 12,000، يعني مش اللي ولى فقط هم مسلمة الفتح ولا الناس اللي أسلمت حديثا، لا، الجيش كله ولى، ما عادش فاضل غير 100 حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدوا بعد كده ينادوا يا الأنصار يا أصحاب البقرة، أي حد يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الكبيرة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هذا الجيل العظيم فتن، أعجب بالكثرة، فحصلت المصيبة، مصيبة الفرار من الزحف. رجعوا لما ربنا سبحانه وتعالى ألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكرهم بالبيعة بالشجرة بالبقرة، بيعة الرضوان، الشجرة بيعة الرضوان، أو سورة البقرة، حفاظ سورة البقرة، بدأت الناس ترجع الحمد لله، وربنا كرمنا بالنصر لما عرفنا أن النصر من عند الله وليس من عند الكثرة. أعجب المسلمون بالكثرة فحدثت الهزيمة، أعجب المسلمون بخالد تحدث الهزيمة أيضا. عمر كان يستبق هذه الهزيمة، حاسس أنه هو في سباق مع الهزيمة المتوقعة، الوضع اللي احنا فيه ده خلاص هنتغلب اهوت، لان المسلمين بدأوا يقتنعوا ان النصر من عند خالد، اعجبوا بخالد، يبقى هتحصل الهزيمة، الحق بسرعة اعزله قبل ما تحصل الهزيمة. عشان كده ما استناش، من اوائل قراراته اول كم يوم في حياته كخليفة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكتب الى الامصار، عارف انها تحصل مشكلة، عارف ان الناس هتبقى عندها يعني اضطراب، يا ترى عزلوا ليه، يا ترى عمل مشكلة احنا مش عارفينها، يا ترى خان في حاجة، اخطأ في حاجة، ايه المشكلة؟ فكتب الى الامصار يقول اني، خلي بالك ده كلام عمر بقى بيفسر الموضوع، بيوضح لنا السبب الرئيسي في القصة، اني لم اعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، لا أنا غضبان منه ولا هو خني، مفيش عندي مشكلة معاه، ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به. ربنا يقول لهم طب خلاص خالد، أنتم معتقدين نصر عنده، خليكم مع خالد، أنا مش هنزل نصر. هيحصل إيه؟ بلوى، ابتلاء عظيم سيقع فيه المسلمون. هو خشي عمر من هذا الموقف، ان ربنا سبحانه وتعالى يوكلهم الى خالد، وهو بقى سبحانه وتعالى لا ينزل عليه قوة ساعد، ولا ينزل عليه حسن خطة، ولا ينزل عليه رعب في قلوب الكافرين، ولا ينزل عليه كذا ولا كذا، خلاص هيعمل ايه بقى خالد هو لوحده بدون الله عز وجل؟ مش هيعمل حاجة. فأحببت أن يعلموا كلام عمر أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. يبقى ده كلام سيدنا عمر بيوضح لنا الأمور بمنتهى البساطة، يريد أن يدخل شعبه الجنة قبل أن يدخله الشام. عندي وعنده مهمة واضحة جدا، أن الشعب ده عقدته تفضل سليمة لحد ما توصله إلى رضا الله عز وجل فيدخله الجنة. ده شغل ذهنه تماما هذه القضية، يريد أن يدخل كل فرد من أفراد أمته إلى الجنة عن طريق رضا الله عز وجل، تطبيق الشريعة الإسلامية، عقيدة سليمة. هو ده اللي في دماغه سيدنا عمر بن الخطاب. عزلنا بقى خالد، عزلنا المثنى، يعني الكلام ده كله إيه، كلام بيبقى بسيط بالقياس إلى الأهداف الكبرى التي في ذهني رضي الله عنه وأرضاه. في هدف تاني كبير جدا عقائدي برضو، إنه هو خايف على خالد نفسه. يعني وده شيء غريب وجميل، وبرضو عندنا أدلة عليه من كلام عمر الخطاب نفسه. يعني هو خايف على الناس تفتن بخالد، ماشي، وخايف على خالد نفسه يعجب بنفسه وشم هذه الرائحة، رائحة إن خالد ممكن يكون معجب بنفسه أو عنده ثقة زائدة. لما ورجعوا للحلقات القديمة كنا فيها في فتوح العراق، لما في آخر عهد العراق ترك الجيوش الإسلامية في العراق وما قالهاش أي شيء ونزل للحج لوحده مع مجموعة قليلة من الجنود ورجع تاني للعراق وما أخبرش الجيش ولا أخبر أبو بكر الصديق، كان في خلافة أبو بكر الصديق الكلام ده. فإيه الثقة الزائدة دي؟ ده ثقة هائلة إن هو في وسط المعارك ينزل يحج ويرجع تاني مطمن تماما إن النصر مكمل والانتصارات مكملة والوضع المستقر. هو خاف سيدنا عمر إن يكون عند خالد ثقة زائدة، وهذه الثقة الزائدة أو العجب بالنفس هتضيعه، ضيع انتصاراته، ضيع عقيدته، ضيع إيمانياته، إنه معتقد بقى في نفسه مش في الله عز وجل. فلازم يربيه تربية إسلامية صحيحة شرعية. فعلا أنا لازم أعزله علشان ما يزيدش عنده موضوع العجب بالنفس. فقال لي بقى، قال محمد بن سيرين لما ولي عمر، قال لأعزلن خالدا حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه. خالد هو اللي يعلم بقى المرة دي. يعني الكلام ده بيقول فيه إن أنا عايز خالد يعرف أن النصر من عند الله عز وجل. مفيش كلام على فكرة ظهر على لسان خالد يثبت أنه عنده ثقة زائدة أو عجب بالنفس. أنا الحقيقة رجعت كل كلام خالد بن الوليد في رسائله وفي تحفيزاته للجنود دائما ينسب النصر لله عز وجل، نصرنا الله، أوقع الله عز وجل الهزيمة بالمشركين، كذا كذا، دائما ينسب إلى الله عز وجل. ما فيش عنده كلمات افتخار بالنفس أو تزكية لعمله، الحمد لله ما فيش هذا الكلام. لكن سيدنا عمر مش عايز يستنى حدوث هذا الكلام، هو بيرى أمر متوقع أن يحدث مع الانتصارات المتتالية. فخلينا نستبق هذا الحدث، وده هيفسر لنا على فكرة موضوع عزله للمثنى بن حارثة. كمان هو عزل المثنى بن حارثة عن العراق، ولا أبي عبيد، أبا عبيد ابن مسعود الثقفي، وجي هنا عزل خالد بن الوليد، ولا أبا عبيدة ابن جراح رضي الله عنه، وقال جملة جامعة عمر بن الخطاب. بيقول ايه بقى؟ بيقول لأعزلن خالد ابن الوليد والمثنى، مثنى بني شيبان، مثنى بن حارثة اللي هو مثنى بن شيبان. هو بيقول في الرواية دي، رواية ابن سعد في الطبقات، بيقول لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى مثنى بن شيبان حتى يعلم الاثنين أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. يعني ربنا سبحانه بينصر الأمة دي، بينصر الجيش ده، مش عشان ده بالذات أو ده بالذات، مش عشان خالد أو المثنى تحديدا، ولكن ينصر الله عز وجل المسلمين إذا كانوا معه بقيادة خالد بقيادة المثنى، بقيادة أبو عبيدة الجراح، سعد بن أبي وقاص، أي حد. الصانع هو الله عز وجل، الفاعل هو الله عز وجل. يبقى ديت دول سببين كبار جدا، سببين شرعيين تربويين. سيدنا خالد خايف على عقيدة المسلمين، سيدنا عمر خايف على عقيدة المسلمين، وسيدنا عمر برضو خايف على عقيدة خالد نفسه. طيب هل معنى كده ان مفيش خلاف ما بين عمر وخالد رضي الله عنهما؟ اقول لك لا، في خلاف. في خلاف يعني ايه؟ في خلاف يعني في اختلافات بين الزعيمين الكبيرين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد في طرق إدارية معينة. كل واحد بيرى طريقة إدارية معينة مخالفة للآخر، وبالتالي بينهم خلاف قد يؤدي إلى عدم قدرة على استمرار الأمور بشكل سلس. ما أقدرش أنكر هذا الكلام، يعني مش عشان هو الخلفية الشرعية والتربوية موجودة يبقى ألغي بقى إن الاثنين كانوا مختلفين مع بعض إداريا. لا، مش مختلفين. ما فيش مانع أن يكون ده موجود، وده مش عيب في أحد الطرفين. مش معنى إن في خلاف ما بين الطرفين إن عمر غلط أو خالد غلط، لا، رضي الله عنهما ده مصيب فيما يرى وده مصيب فيما يرى، لكن الطريقة بتاعتهم مختلفة. ما ينفعش الإدارة يكون فيها واحد شايف إن الاتجاه إلى اليمين أفضل وواحد شايف الاتجاه إلى اليسار أفضل، وحط الاثنين في مكان واحد، ما مش هيحصل بينهم اتفاق. كان فيه فعلا مشاكل ما بين الاثنين إدارية، خلافات ما بين الاثنين إدارية في طرق الإدارة. وبالتالي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالإضافة إلى كونه يخشى على عقيدة المسلمين ويخشى على عقيدة خالد، كان بالإضافة إلى ذلك لا يستريح في طريقة خالد بن الوليد في الإدارة المخالفة نسبيا إلى طريقة عمر بن الخطاب في الإدارة، ومش عارف يوفق ما بينهم، فكان لازم حد فيهم يكمل في مكانه، يا عمر يكمل في خلافة ويعزل خالد، يا خالد يكمل في إدارة الجيش وعمر ما تولاش الخلافة. وطبعا عمر ما تولاش الخلافة ده أمر مش وارد، لأن المسلمين بيعوه على الخلافة وهو أحق الناس بالخلافة، والقضية أكبر من قضية إمارة جيوش في قطاع من قطاعات الدولة. فكان بقاء عمر هو الأساس، ومش هينفع إن هو يكمل في وجود خالد بن الوليد. ويا ما حصل عزل لأسماء كبرى، سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبو بكر الصديق أو في عهد عمر أو في عهد عثمان، أسماء ضخمة جدا بتعزل في عدم اتفاق، مش بتعزل عشان خطأ عملوه، لكن ما فيش اتفاق. طيب إيه الأسباب الإدارية التي اختلف فيها عمر مع خالد بن الوليد؟ كتير، كذا سبب. من أهمها اختلافهم في تصريف المال. يعني إيه تصريف المال؟ يعني الجيوش كانت بتحقق غنائم هائلة في المعارك، وفي ثروات ضخمة بتدخل للجيش المسلم. طيب أربعة أخماس الغنيمة بتوزع على الجيش، طب والخمس بيروح للدولة. خالد بن الوليد في إدارته الخمس ده اللي بيجي للدولة ده كان بيتصرف فيه، يبعت منه جزء لأبي بكر في المدينة في العاصمة، وجزء آخر يوزع على الناس بما يرى خالد نفسه، فيوزعه مثلا على أهل النجدة. يعني أهل النجدة الناس اللي قبلت بلاء حسنا في موقعة، زائد ما أخذوه من أربعة خماس يديهم حتة من عنده، جزء من عنده، أنت خد مكافأة عشان أنت قبليت بلاء حسنا. أربعة خماس الغنيمة بتوزع على الجيش بالتساوي، الجيش 10,000 واحد وعندنا أربعة أخماس الغنيمة مثلا 100,000 درهم ولا مليون درهم، بتتوزع بالتساوي على الناس ديت. الخمس الغنيمة بيروح للدولة، الخمس ده سيدنا خالد ياخد منه 1,000 درهم 2,000 10,000 حسب ما يرى، ويدي فلان ويدي علان ويدي كذا ويدي الناس اللي شاف ان هي أهل نجدة. عشان يعمل ايه؟ عشان موقع الجاي يحمس الناس انك انت لو أديت أداء كويس هتاخد. طبعا دي اسلوب في الاداره معروف، المكافئات دي بتأدي بتعمل حماسه عند الناس انه يشتغل. وهو سيدنا خالد بعينيه بقى شايف مين اللي حقق الـ الاداء الجيد فبيديله. سيدنا عمر مش عايز كده، بس فلوس ترجع له هو، وعرض له الاسماء اللي قبلت بلال حسن، وهو يرى اعطيه او لا اعطيه، واعطيه قد ايه. فده سيدنا خالد كان شايف انه بينزع منه احد اسباب حسن ادارته لجيشه. الناس دي كلها بتقاتل قدام عينين خالد وهو ادرى الناس بها، وعارف ان اللي عمله ده يقدر يقيمه بألف ولا بعشر تلاف درهم. سيدنا عمر في المدينة من ورا مش شايف الحدث. سيدنا عمر يرى انه من الامانة ان انا لا اتحكم في هذه الفلوس عشان ما بقاش في هوى عند خالد، فيدي اصحابه يدي حبايبه يدي كل واحد ليه طريقة في الادارة. فاختلفوا في هذه المسألة. سيدنا خالد كان يدي اهل الشرف. يعني اهل الشرف؟ احنا قلنا اهل النجدة الناس اللي حققت نصر، اهل الشرف الناس اللي هم ليهم وضعية في القبيلة، يعني جاي له مثلا قبيلة بزعيمها يدي زعيمها عشان عارف ان زعيمها هيأثر على الناس، وحتى زعيمها ده ممكن ما يكونش قبل بلا حسن في موقعه لكنه من اهل الشرف. هو طريقته في الإدارة ان هو شايف ان لو قدرت اكسب ده في صف المسلمين، هذا الرجل هو اصلا مسلم لكن انا هدي له حافز اكتر، هو هيقدر يأثر على المجموعة اللي معاه من قبيلته فيكون في مصلحة للمسلمين. سيدنا عمر مش عايز الكلام ده، او عايز هو اللي يعمله في المدينة المنورة. نيجي نقول مثلا يعطي سيدنا خالد اهل البلاغة اللي عنده خطابة عنده شعر عنده كذا، بيقدر يحفز بيه الناس بيديله اكتر عشان قرحته تزداد انتاجا. حقق بي هو بيستخدم كل الوسائل اللي في ايديه منها المال اللي موجود علشان يحقق النصر للمسلمين. سيدنا عمر عايز الكلام ده كله يرجع اليه، وكل واحد ليه مدرسته وكل واحد ليه طريقه. سيدنا خالد كان يدي ناس يشتري بها الايمان، شوف واحد مزبزب كده فيديله، هو قاري في ضعف في الايمان فبيديله يثبته بشيء من المال زي مؤلفه قلوبهم. سيدنا عمر في المدينه مبقاش مستوعب ليه اعطى هذا وذاك، فصرف المال كان مختلفا بين الرجلين، بين عمر وبين خالد، وهذا الصرف ادى الى هذه المشكله اللي سيدنا عمر ما قدرش ان هو يتحملها في امارته، فعزل خالد عشان تعود الامور كلها اليه هو في تصريف هذا المال. الامام مالك بيقول ايه؟ بيقول قال عمر لابي بكر، فعهد سيدنا ابو بكر كان عمر ملاحظ هذا الموضوع في خالد بن الوليد، فبيقول له ايه؟ بيقول له اكتب الى خالد لا يعطي شيئا الا بامرك. ما ينفعش خالد يتصرف في خمس الدوله ده لوحده كده، اكتب له ما يتصرفش حاجه. بنتكلم على فكره على اموال هائله، الخمس ده كان بيبقى رقم ضخم جدا بالنسبه للدوله المسلمه، مش مستوعبين الارقام ديت. فسيدنا خالد واخد حريه في التصرف فيها، سيدنا ابو بكر مديله هذه الحريه، مديله هذه المساحه، ما بياخدش عليه، مش مشكله اصرف زي ما تصرف ما شاء الله، ومطمن لايمانه ومطمن لعقيدته ومطمن لاخلاقياته، مفيش محاباه مفيش كذا كذا، وبيحقق انتصارات على ارض الواقع انت ما شاء الله، فمديله المساحه ديت. وسيدنا عمر مش عايز يديله المساحه ديت، فبيقول له ايه؟ اكتب الى خالد لا يعطي شيئا الا بامرك. فكتب اليه بذلك. سيدنا ابو بكر قال ماشي، كتب الكلام ده لسيدنا خالد، فاجابه خالد اما ان تدعني وعملي والا فشانك بعملك. صعبة جدا يعني يتسمني أدير الأمور زي ما أنا شايف وأكمل اللي أنا بعمله بنفس الطريقة، يا إما تاخد أنت القيادة كلها والفلوس كلها وتعزلني عن المكان ده، مش هعرف أتصرف كده من غير ما يكون عندي حرية الحركة اللي أنا شايفها. تفتكروا رد عليه أبو بكر قال له إيه؟ وتفتكروا موقف عمر كان إيه من الحكاية ديت؟ الحقيقة رد أبو بكر يعني مفاجئ، ورد عمر كان مفاجئ، والرد الحقيقة يحتاج إلى تحليل، ولذلك أرجئه إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.